بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية من تأليف الشيخ العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح: ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال، ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. يعني لماذا ذكر شيخ الإسلام هذه الآية؟ ليبين أن الواجب الاتباع في وصف الرب سبحانه وتعالى هو ما جاء في الكتاب، في الكتاب وجاء في السنة، وجاء على ألسنة الرسل جميعا، فهم الذين نزهوا الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ووصفوه بكل كمال يستحقه. فمن كان سائرا على طريقة الرسل وعلى طريقة الأنبياء فهو المحمود، وإلا فهو المذموم. فطريقة الرسل جامعة بين الأمرين، بين وصف الله عز وجل بالكمال، وبين تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. دليل ذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا التنزيه عن كل نقص، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الذين وصفوا الله عز وجل بكل صفة كمال. فطريقة الرسل ليست هي طريقة المعطلة، وليست هي طريقة الممثلة، بل هي إثبات بلا تعطيل، وتنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قوله سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظ من المبعدة، من قولهم: سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، انتهى. ومنه الايه؟ وصف الإنسان أنه يسبح، يسبح أي أنه ابتعد، سبح يعني ابتعد، من سبح في الماء يعني ابتعد، فسبح يسبح تسبيحا. وسبحان هذا اسم مصدر بمعنى ابتعد، أي إبعاد الله عز وجل عن كل نقص، تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. سبحان ربك أي تعالى الله عن كل نقص، تنزه الله عن كل عيب، تباعد عن الله عز وجل كل نقص وعيب. قوله رب العزة: سبحان ربك ربي العزة، أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به. والعزة يراد بها عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة الغلبة والقهر، ومنها يفسر العزيز. فعزة عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة الغلبة والقهر. فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث: القوة والامتناع والغلبة. يقال من الأول: عز يعز، بفتح العين في المستقبل، عز يعز من القوة. وفي الثاني بكسر العين: عز يعز يعني يمتنع. وفي الثالث: عز يعز، ومن الغلبة والقهر. هذه فائدة لغوية طيبة. فالعزة ترجع إلى القوة وتكون من عزة يعز بالفتح، وترجع إلى الامتناع وتكون من عزة يعز، وترجع إلى الغلبة والقهر وتكون من عزة يعز. نعم، إذن عزة تعود إلى هذه المعاني الثلاثة. قوله عما يصفون أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفوا به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوا في ربهم وصحته وأحقيته، والجزاء من جنس العام. فلما سلم مقولهم في الله عز وجل ونزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب كانت السلامة لهم أيضا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فسلمهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، في الدنيا من تسلط الكفار ومن الإهانة، بل عاشوا أعزة، وسلمهم الله عز وجل من كل ما يشانون به من المعاصي ومن البدع ومن الشركيات، ويسلمون أيضا في الآخرة، أيضا تحصلهم السلامة في الآخرة، أي بسلامتهم من العذاب ومن المؤاخذة، بل هم أعلى من يكون في الجنان التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. فسلام على المرسلين، فدل هذا على أن من سلم اعتقاده وسلم قوله في الله عز وجل وسلم له اعتقاده سلم أيضا في الدنيا والآخرة، سلم في الدنيا من الابتداع وما يؤاخذ عليه، وسلم في الآخرة من العذاب. ولهذا أهل السنة والجماعة يلقبون بالفرقة الناجية، أي الناجية من البدع والضلالات في الدنيا، والناجية أيضا من العذاب والمؤاخذة في الآخرة، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالجزاء من جنس العمل. وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوا في ربهم وصحته وأحقيته. قوله والحمد لله رب العالمين، قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، فيطلق على غيره، يعني الرب عند الإطلاق ما تكون إلى الله عز وجل، لكن إذا أطلق على غيره فهي من باب الإضافة، تطلق مضافة مقيدة، رب الدار، رب الدابة ونحو ذلك. ولفظ رب يبقى معنى قوله ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق يعني مطلقا من غير إضافة، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. جاء الرب، رزقني الرب، الرب يعبد، فالرب هنا عند الإطلاق لا تطلق إلا على من؟ على الله عز وجل. أما مع إطلاقه على غيره فلا تطلق مع الإضافة، أقول رب الدار، بخلاف الإله فإنها بالإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل، وبغير إطلاق لا يجوز إطلاقها لا بإطلاق ولا بغير إطلاق على غير الله أبدا، على غير الله، فالإله هو المعبود. فإن قال قائل لكن الله عز وجل أطلق على أصنام المشركين آلهة، فكيف الجواب؟ نحن نقول لا يطلق الله إلا على الرب سبحانه وتعالى، ولا مقيد حتى، ما يقال مثلا إله مصر، إله النصر، إله كذا، باعتبار عابديه، باعتبار عابديه لا باعتبار حقيقتها لذلك. فهي عندهم آلهة، آلهة باعتبار الواقع عندهم، باعتبار عابديها وآخذيها، فهم جعلوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا فسر رب بما تقدم هو الخالق الرازق المدبر، وفسر الإله بأنه المعبود المطاع، يعني بين الرب والإله دلالة الاقتران والانفراد، يعني إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. فإذا جاء رب وإله كان الرب عائدا إلى معنى السيادة والتدبير والخلق، وكان الإله عائدا إلى المعبود فومات له القلوب محبة وتعظيما. فإذا ذكر الرب دخل فيه إله، وإذا ذكر الإله دخل فيه الرب، فهو إله ورب. إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، أما إذا ذكر معا فالربوبية ترجع إلى معنى السيادة والسيطرة والهيمنة، ترجع إلى المعاني التي تكون في أفعاله سبحانه وتعالى، في أفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والتدبير والرزق والملك وكذا. وأما إذا ذكر الإله فيرجع إلى المعاني التي تكون فيها إفراد الله عز وجل بأفعال الخلق، وهو المألوه كما قال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، وليس هناك إله في الأرض وإله في السماء، إنما هو المعبود في الأرض وهو المعبود في السماء. نعم. أي إفراد، أي إفراد بقى تيجي في النصوص؟ الحمد لله رب العالمين يعني وإله العالمين. نعم. لكن لما يأتينا مثلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فهذا رب السماوات والأرض وما بينهما إشارة إلى الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته إشارة إلى الألوهية. نعم. قوله العالمين، العالم كل من سوى الله، فكل من سوى الله يسمى عالما، سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجده ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة. نعم. يبقى هذا عالم، عالم من العلامة، وهو الدليل على وجوده سبحانه وتعالى. فالوجود هذا كما مر معنا في السفرنية، الوجود هذا المحدث دليل على موجد وهو الله سبحانه وتعالى، فهو دليل على وجود الله عز وجل. فوعجبا كما قيل: فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يبقى لماذا سمي العالم عالم عالما؟ لأن هذا إيه؟ علامة على وجوده سبحانه وتعالى، وعلى أن الذي خلق هذا العالم هو الرب عز وجل. ويروى أن عربيا سئل عن الله فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لا تدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ففي هذه الآية نزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله ليه سبحان ربك رب العزة، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقولون مكذبون لهم من أنهم كذبون وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم يفرقون بين الأباء والأبناء وأنهم، فالله عز وجل سلمهم من كل هذا وأثنى عليهم كما أثنى على أصحابه. وثناء الله عز وجل على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: من آمن منهم وأسلم قبل الفتح ومن أمن بعد الفتح رد على من يتهمهم إلى آخر الزمان. يعني من الذي رد عن الصحابة التهمة التي أصيقت بهم؟ هو ربنا عز وجل في القرآن، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار الرحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة، لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فكل هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ كل هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يزكي أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا رد على كل من انتقص الصحابة أو كفرهم إلى نفر القليل، هذا رد على الروافض ورد على الخوارج، ومنح منح الروافض ونحى منح الخوارج. نحى منح الخوارج في تكفير أهل البيت والطعن في أهل البيت، ونحى منح الروافض في تكفير الصحابة إلى آل البيت أو نفر من آل البيت. نعم. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى نزه المرسلين عن كل ما يشان به أحدهم، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، وأعظم ما جاء به والتوحيد. إذا كان الرسل سالمين مما يعابون به، فأيضا يدخل في السلامة سلامة ما جاء به من كل نقص وعيب، لأن الكامل ما يكون ولا يتبنى إلا كاملا أيضا، فلما حصل لهم الكمال البشري حصل أيضا الكمال فيما جاءوا به. ولهذا لن تسلم دعوة لأحد إذا كان صاحب الدعوة غير سالم أصلا، إذا كان صاحب الدعوة غير سالم فكيف تسلم دعوته؟ لأن هذا يتأثر. نعم. وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم، وإذا سلم ذلك من كذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، لأن سبحانه هذه المادة تدل على التنزيه والتبرئة، بدلالة الايه؟ بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص. يبقى يستلزم الكمال يعني معناه يتضمن الكمال بدلالة اللزوم. انتبهوا، خلي بالكم الرجل هذا دقيق يا أخواني جدا. يعني يقول ابن كثير رحمة الله عليه: التسبيح يتضمن التنزيه بدلالة المطابقة، ويتضمن الكمال بدلالة اللزوم، لأنه إن نزه نفسه عن النقص لازم أن يثبت له الكمال، كما أن الحمد يتضمن ماذا؟ إثبات الكمال مطابقة ويستلزم نفي النقص. ولهذا جمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فلماذا جمع بين التسبيح والتحميد؟ لأن التسبيح يدل عليه تسبيح أصالة مطابقة في التنزيه من النقائص، ولزوما إثبات الكمال، والحمد أصالة مطابقة إثبات الكمال ولزوما تنزيه من كل نقص. قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد هنا دلالة على صفات الكمال، والتسبيح دلالة على التنزيه من كل نقص، وإن كان كل من التسبيح والحمد يتضمن الآخر. نعم، فالحمد متضمن للتسبيح والتسبيح متضمن للحمد، لكن هناك الذي يتضمنه التسبيح بدلالة المطابقة، وهناك الذي يتضمنه بدلالة اللزوم، وهناك الذي يتضمنه الحمد بدلالة المطابقة، وهناك الذي يتضمنه بدلالة اللزوم. سبحان الله. وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود، الحمد مدح المحمود والثناء عليه صفات كماله ونعوت جلاله، مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم. معلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. اشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير، والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أضدادها، وعلى إثبات صفة الكلام، وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوا في ربهم من النقص والعيب. انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. سؤال: كيف تضمنت هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة؟ يعني فسر كده، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. ويا طب نستطيع أن نقول بأن الآية دلالتها على أسماء وصفات دلالة واضحة، دلالة واضحة، هذا لا تحتاج إلى كبير عناء، لأن نص على الأوصاف، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصف الله بصفات الكمال وتنزيه عن صفات الله، فهي تستطيع أن تقول مطابقة في توحيد الأسماء والصفات. طيب الربوبية من أي وجه؟ ايوه الايه يعني باللزوم، يعني ان فقد صفات الكمال لا يكون الها ولا مدبرا ولا ربا، يبقى ده توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، فلا يكون لها معبودا، لأن الناقص ما يعبد، ما يعبد، إنما لا يعبد إلا الكامل، فإثبات الكمال له عز وجل إشارة إلى استحقاقه لماذا؟ للعبودية، فالذي يعبد هو الكامل، والآية قد أثبتت الكمال، إذن هو المستحق للعبادة. نعم، والربوبية كذلك، لأنه لا يكون رب إلا بهذا، رب العزة القوة والامتناع والغلبة والقهر، فالعزة تتضمن هذا، وهي معاني عائدة إلى ماذا؟ إلى الربوبية. فهذه الآية تكون مع آية مريم دالة على اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة، على أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. في ذكر الاله ما في اشكال، لكن من جهه المعنى انه بمجرد تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب واثبات صفات الكمال، هذا باللزوم يتضمن توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. نعم، لان الناقص في تدبيره، الناقص في ملكه، الناقص في سيادته لا يحمد، والناقص في الوهيته كذلك لا يعبد، فالآية تضمنت صفات الكمال وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح: فسبح نفسه ينزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، نزه نفسه عما صفوه به العباد إلا من طريق المرسلين، فدل هذا على أن تسمية الله عز وجل وصف الله عز وجل لا يكون إلا يا إخواني توقيفيا على ما جاء به الرسل، والرسل قد اشتركوا فيما يتعلق بالتوحيد، فالتوحيد بأقسامه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذا مما اتفقت عليه الرسل كلهم، يعني لم يخالف أحد من الرسل في هذا، لم يخالف أحد من الرسل في التوحيد. وإلى عاد أخوه هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخوهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الرسل اتفقوا على ماذا؟ على الألوهية. وأما الربوبية هذه ما أنكرها حتى الكفار، ولا أسماء وصفات كذلك، فإن الرسل قد أثنوا على الله عز وجل، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم، فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيم، تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عما لا يليق به من التشبيه والمثال، إذن جمعوا بين التنزيه من غير تعطيل والإثبات من غير تمثيل، ولهذا كل ضلال في الأسماء والصفات يرجع إلى تعطيل أو تمثيل، تعطيل أو تمثيل. وأما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب، والحد في أسماء الله وصفاته وآياته وحرف الكلمة عن مواضعه. فالحق وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وكل ذلك مسلم إلى الرسول، إلى رسول الله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم وصلاحته. فهذا الباب لا يعرف بالعقل إنما يعرف بالنقل، لكن العقل لا يعارض ما ثبت بالنقل فيه، العقل ما يعارض ما ثبت بالنقل فيه، لكن إثباته باب الغيبيات لا يعرف بالعقول، إنما باب الغيبيات يعرف إيه؟ بالنقل. فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قولوا لسلامة ما قالوه، أي أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب، فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ، فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته. قال في القاموس: السلامة البراءة من العيوب، انتهى. والعيب والنقصان مترادفان. يعني ايه مترادفان؟ يعني هما بمعنى واحد، العيب والنقصان. ثم قال رحمة الله عليه وهو سبحانه وتعالى، أي شيخ الإسلام، وهو سبحانه وتعالى قد جمع في موصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. لأن الآية أيضا جمع بين النفي والإيه؟ والإثبات. النفي فين؟ سبحان ربك رب العزة، والإثبات والحمد لله رب العالمين، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح: قالوا جمع، الجمع في اللغة الضم، والاجتماع الانضمام، والتفريق ضده. قوله وصف، جمع في موصف وسمى به نفسه. الوصف لغة، الوصف لغة نعته بما فيه، ووصف الشيء نعته بما فيه وحلاه، والصفة النعت. والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال. وأسماءه سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. أسماءه سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. والوصفية فيها لا تنافي العالمية بخلاف أوصاف العباد. وصفته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته، فيجب الإيمان بها وتصديقه وإثباته لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. ويتنقسم كما مضى إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. كم تقسيم ذكر الشيخ هنا؟ يقول: أسماء تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، يعني أسماء متضمنة للأعلام والأوصاف. فالرحمن عالم، الرحمن عالم على الله عز وجل، وهو متضمن لصفة الايه؟ الرحم. طيب، يقول: والوصفية فيها لا تنافي العالمية، يعني لا يكون اسم الله عز وجل الرحمن ثم لا يكون رحيما، أو القدير ثم لا يكون القدير ويكون عاجزا، بخلاف المخلوقين قد يسمى واحد بمحمود وهو مذموم، وبسهل وهو صعب. فنحن أسماؤنا إخواني أعلام، أعلام فقط، لكن لا تتضمن أوصافا. فقد يكون واحد فينا اسم محمود وهو مذموم، اسم صالح وهو طالح، إنما لا تنافي في أسماء الله عز وجل بين العالمية والإيه؟ والوصف. طيب، ويقول أيضا: وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. يعني إيه؟ واحد يشرحها.
بالنظر إلى الذات كلها تعود إلى ذات واحدة وهو الله.
تعود إلى ذات واحدة، فهذه الصفة على تعددها وهذه الأسماء على تعددها تعود إلى مسمى واحد وموصوف واحد وهو الله، يبقى دي مترادفة كلها دل على ذات واحد. طيب وباعتبار دلالتها على المعاني متباينة، منفصلة ولا مختلفة؟ مختلفة. فاسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، واسم القدير متضمن صفة القدرة، واسم العزيز متضمن صفة العزة، والعزة غير القدرة غير الرحمة، وهكذا. خلافا لمين؟ للمعتزلة الذين يقولون كلها مترادفة لا معاني فيها، لا معاني فيها، ولاد عندهم صفة العلم صفة السمع صفة كذا كلها لا تفسرها، ولذا يكون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. لأن لو قلت سمع قدرة وعلم اقتضى التباين، فلهذا قالوا لا، هي كلها مجرد أسماء تقرأها وخلاص لا تتضمن معاني، لأن هذه المعاني أعراض، والأعراض إذا قامت بمحدث وهكذا. فعادلوا عن طريقة المرسلين. ويتنقسم فيما مضى إلى صفات ذات وصفات فعل. صفات ذات لا تعلق لها بالمشيئة ولا تنفك عنه سبحانه، وصفة فعل تتعلق بالمشيئة. قوله قد جمع في وصف وسبب نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي هو قول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يؤوده حفظهما. والإثبات وهو السميع البصير وهو الحكيم الخبير، قل هو الله أحد الله الصمد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، ما هما؟ إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعصيل. وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن لا مثل له ولا نظير من المنهاج، ولا نظير، كان يقول هذا من المنهاج بتصرف، يعني منهاج السنة لشيخ الإسلام. هذا جميل، هذا معنى جميل. شوف سبحان الله، شوف كل ما نقرأ نتعلم ونستفيد. يعني هذه الصورة صورة الإخلاص تضمنت هذا وذاك، تضمنت إثبات الكمال ونفي الضد. في الصمد وأحد، لأن الصمد إثبات معاني الإيه؟ صفات الكمال، وهو من كمل سؤدده فصمدت الخلائق إليه، توجهت إليه لكمال سؤدده. أحد يعني لا نظير له ولا شبيه له ولا مثل له، يبقى نفت المثلية. فأحد واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته، يبقى الأحدية تنفي المثلية، والصمد ينفي يثبت الكمال. يبقى إثبات للكمال ونفي عن الإيه؟ عن المثال. والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصودا لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم المحض ولا مدح بذلك، اللي هي قاعدة عندنا النفي والإثبات في أسماء الله وصفاته، بأنه ليس عندنا نفي إيه؟ محض، وإنما النفي الموجود في الصفات نفي إثبات ما يضاد من إيه؟ من صفات الكمال. فلما يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس الغرض هنا هو الإخبار عن ماذا؟ عن أنه فقط ينفع نفسه السنة والنوم. طيب النفي المحض لا يقتضي كمالا، لأنه ممكن النفي يكون لعدم قبول المحل لذلك، لعجزه. أنا لما أقول مثلا الواحد أعمى، ما شاء الله، والله يا أخي مما يمدح هذا الرجل أنه لم يرى امرأة متبرجة قط، نقول ما شاء الله، عيش في مصر ولا يرى امرأة متبرجة، إيه ده، ما شاء الله، هذا تقي. والله لأنه ولد أعمى. طب هذا يثنى عليه بهذه الصفة؟ هو أعمى أصلا، هو أعمى، ولعله يكون متمنيا بقلبه متصور لها بذهنه، فهنا لا يمدح. ليه؟ للعجز، للعجز هنا. فإذا النفي يكون لإثبات ما يضاده من كمال، لإثبات ما يضاده من كمال. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في كتاب التدمرية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، لأن النفي المحض عدم المحض. فقال أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات، انتهى. ولهذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفعوا عنه مثلة المخلوقات، ومن خلفه من المعطلة والفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي المفصل وإثبات مجمل، فيقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فهم في باب النفي يفصلون وفي باب الإثبات يجملون. أهل السنة في باب النفي يجملون، في باب الإثبات يفصلون، ذكر معناه في التدمرية وغيرها. حينما تقول لم يقم محمد، هذا نفي محض لا يدل على التفرد ولا على كمال. لم يقم محمد، قد يكون أيضا لم يقم علي، لم يقم إبراهيم، لم يقم كذا. وإذا قلت قام محمد هذا لا ينفع أيضا قيام غيره، لكن إذا قلت ما قام إلا محمد دل هذا على ماذا؟ دل هذا على تفرد محمد في هذا الباب، أنه تفرد بالقيام فلم يقم من الناس سوى محمد. النفي المحض، حينما تقول مثلا فلان هذا لم يظلم أحدا، لم يظلم أحدا، لم يظلمه قد كل عجزة، ولو قدر على ذلك لفعل، فقد يكون النفي هنا راجعا إلى عدم قبول المحل أو العجز عن إيه. إذا قلت لم يظلم الجدار، هو الجدار لن يظلم، لأن الجدار ليس محلا للظلم. وإذا قلت لم يظلم يظلم فلان وهو عاجز، فهو لعجزه لن يظلم. إنما متى يمدح؟ يمدح إذا كان عنده القدرة على الظلم، قدرة على أخذ أموال الناس ولكنه ترفع عنها. ولهذا كان العفو الممدوح والعفو مع الإيه؟ مع القدرة، العفو مع القدرة. نعم. طيب نقف عند فلا عدول لأهل السنة.